فجاءه رجل مصور فسأله الرخصة في الصور، فنهاه عبد الله عن ذلك وأخبره بعهد النبي صلى الله عليه وسلم بحرمة الصور، وأن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. فما زال يسأله الرخصة، فقال له رضي الله عنه وأرضاه: إن كنت لابد فاعلا فصور ما لا روح فيه من الشجر والحجر ونحو ذلك. فدل هذا الأثر الصحيح على أن تحريم الصور باقيا وليس بمنسوخ، وقد ذهب بعض المعاصرين إلى أن تحريم الصور كان موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك بقرب عهد الناس بالجاهلية. ثم لما أصبح الناس على إيمان وعقيدة رخص النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، وحرم الصورة المجسمة والصورة المنقوشة التي تكون على الورق ونحو ذلك. وهذا القول باطل مردود، فلو قفين قوله إن النبي صلى الله عليه وسلم حرم ثم أجاز قول مردود باطل. وظاهر الحديث الذي معنا في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم يدل دلالة واضحة على بطلان هذا القول. ومما يدل على بطلانه القاعدة الأصولية المعروفة بانتفاء النسخ في الأخبار، وتوضيح ذلك أنه إذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن عقوبة صاحب فعل فإن النسخ لا يدخل هذا الحكم، وذلك أنه أخبرنا أن أصحاب الصور يعذبون، وإذا أخبر أنهم معذبون فلا يتأتى الوجه بنسخهم، ولم يفرق عليه الصلاة والسلام بين الصورة المنقوشة والصورة المجسمة. والقاعدة بقاء العام على عمومه حتى يرد ما يخصصه، ولا مخصص له عند هؤلاء إلا الهوى واتباع الظنون وما تهوى الأنفس، وإلا فالحق واضح لا شك فيه ولا مريا. فإن المفاسد موجودة في المنقوشة والمجسمة وغير المجسمة، بل قد تكون الصورة غير المجسمة أشد فتنة من الصورة المجسمة. وهل عظمت المنكرات وانتشرت الفواحش بين الناس إلا بسبب الصور الفاتنة الدائرة؟ فالذي يظهر والعلم عند الله القول بعدم جوازها مطلقا، سواء كانت مجسمة أو غير مجسمة. أما ما طرأ في هذه العصور المتأخرة من وجود الصور بالآلات الحديثة التي تخرج صورة الإنسان نفسه، فقد ذهب بعض العلماء إلى استثناء هذا النوع، وذلك بشدة أنه ليس بصورة، بمعنى أن الآلة هي التي أخرجت الصورة، فيجوز قياسا على المرآة. وهذا القول محل نظر، وتوضيح ذلك أن الآلة لا تصور بنفسها، وإنما تصور بفعل الفاعل، ثم إذا صورت بفعل الفاعل احتاجت إلى تحميض الصور ومتابعة الظل فيها على فعل يقرب من نقش الصور في القديم. وقولهم إنها تخرج صورة الإنسان نفسه، جوابه أنه في القديم كان المصور البارع يصور الصورة للإنسان بنفسه، فهل نقول بالحل لأنه أخرج صورة الإنسان بنفسه؟ فهذا كله يدل على ضعف ما ذكر، وأن الحق الذي ينبغي أن ينبغي التزامه عموم النص الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك بين الحديث الصحيح أن العلة هي مضاهاة خلق الله، ولذلك قال في الحديث القدسي: ومن أعظم ممن ذهب يخلق كخلقي، فليخلقوا حبة وليخلقوا شعيرة. فدل هذا على أن العلة هي مضاهاة خلق الله. ثم إن المفاسد الموجودة في الصور باليد موجودة في الصور التي تكون بالآلة، بل إن مفاسد صور الآلات أعظم من مفاسد صور اليد. والفقه أننا لو نظرنا إلى أن الآلات تخرج الصور على الحقيقة وقسناها على المرآة لكان القول بالتحريم أولى، لأننا لو نظرنا إلى آثار هذه الآلات ومفاسدها لعلمنا قطعا أن التحريم أقوى ولو كان الأصل جوازها. فكيف وقد دل قول النبي صلى الله عليه وسلم على تحريمها على العموم؟ ومما يدل على حرمة الصور مطلقا أنك لو سألت أي إنسان يقول بجواز الصور بالآلات هل تستطيع أن تقول إن من يصور بالآلة لا يسمى مصورا؟ لقال لا، بل هو مصور. فنقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قد لعن المصورين عموما، فيلزمك بهذا أن يكون داخلا في عموم لعن النبي صلى الله عليه وسلم. فالذين تميل إليه النفس وهو أقرب لسنة النبي صلى الله عليه وسلم فهو أقرب إلى المنقول، بل وأقرب إلى المعقول القول بالتحريم مطلقا. فإن وجه المعقول أن الشريعة جاءت بجلب المصالح ودرء المفاسد، والذي وجدناه من هذه الصور إنما هو مفاسد الدين والدنيا والآخرة، وما وجدنا فيها خيرا. ولو وجدنا فيها خيرا فغيض أمام فيض من سيل الفتن والمفاسد، وقليل أمام كثير من المفاسد العظيمة في الدين والدنيا والآخرة. لهذا كله فالبقاء على العموم أولى، ولا يستثنى من القول بجواز التصوير إلا وجود الضرورة، فأن يحتاج الإنسان إليها حاجة تتوقف عليها مصلحة ضرورية أو حاجية يكره عليها. وأما ما عدا ذلك فإنه يحرم التصوير فيه، فيحرم للمس على المسلم الذي يؤمن بالله واليوم الآخر أن يتصور تذكارا أو يتصور بأي غرض لا تكون فيه حاجة ماسة إلى وجود الصور. يقول عليه الصلاة والسلام: إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. في هذه العبارة دليل على أن كل من فعل فعلا يوجب فتنة الناس في دينهم ودنياهم وآخرتهم أنه من شرار الخلق عند الله عز وجل. ومفهوم ذلك أن كل من فعل الفعل أو قال القول الذي يكون سببا في صلاح الناس واستقامتهم ودلالتهم إلى الخير أنه من خيار الخلق عند الله. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا من خيار الناس لا من شرارهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والله تعالى
جزاكم الله خيرا وأجزل الله لكم المثوبة يا فضيلة الشيخ. هذه أسئلة وردت، يقول السائل: هل براءة النبي صلى الله عليه وسلم من الحالقة خاصا بالحلق عند المصيبة أم هو عام؟ وما حكم أخذ المرأة من شعر رأسها؟
الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فإن الحالقة كما قلنا هي المرأة التي تحلق شعر رأسها عند المصيبة، وكان هذا من عادة أهل الجاهلية. والوارد في هذا الحديث الحلق عند المصيبة. أما حلق الرأس في غير المصيبة فإن من فعلته من النساء تعتبر ملعونة من جهة التشبه، فإن المرأة إذا تشبهت بالرجال فاسترجلت فهي ملعونة، كما في حديث أحمد وغيره من نعم النبي صلى الله عليه وسلم للمسترجلات من النساء. وأما قص المرأة من الشعر ففيه تفصيل. إذا كانت المرأة ذات زوج وأرادت أن تقص شعر رأسها فلا حرج، لظاهر حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عند مسلم وغيره. ولكن ينبغي أولا أن يكون قصها على غير المشابهة للرجال، فلا تبالغ في قصة الشعر على وجه يبقى منه على قدر شعر الرجل. الحالة الثانية أن لا تقص قصة معروفة من قص أهل الكفر، فإذا قصت وقصدت نوعا معينا من القصات المعروفة في بلاد الكفر فإنه من التشبه بالكافرات فلا يجوز فعله، والله تعالى أعلم.
وهذا سائل يقول: هل يدخل ضمن التحريم تحريم الحيوانات المحنطة؟
الحيوانات المحنطة لا تعتبر صورة ولا تعتبر تمثالا، ولكن ينبغي أن يتنبه على أمور. الحيوان المحنط إن كان من بهيمة الأنعام ومما يزكى وزكي ثم حنط فهو طاهر حلال، طاهر حلال. أما إذا كان من غير بهيمة الأنعام وقتل قتلا ثم بعد ذلك حنط فهو ميتة نجسة، ميتة نجسة لأنه غير مذكى، وكل ما لم يذكى فهو ميتة. فإذا كان ميتة فإنه يحرم شراؤه لأنه لا يجوز شراء الميتات. وفي الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي أنه قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله ورسوله حرما بيع الميتة والخمر والخنزير. فقال: حرما بيع الميتة. فكل حيوان محنط من الميتات لا يجوز شراؤه ولا بيعه، وإذا اشتراه الإنسان فقد أعان على الإثم، ثم إن شراءه فيه سفه، والسفه يوجب الحجر على الإنسان وهو تبجير المال ولو كان ذلك حلالا. فالمقصود أنه لا يجوز شراء المحنط لما فيه من مخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ويعتبر نجسا، ولا يجوز في هذه الحالة أن يدخله الإنسان، والله تعالى أعلم.
فضيلة الشيخ، ما حكم الصلاة بالملابس التي عليها صور؟
لا ينبغي للإنسان، أولا لا ينبغي للمسلم أن يلبس اللباس الذي يوجب لف النظر إليه، ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من لبس ثوب شهرة سهر الله به يوم القيامة، من لبس ثوب شهرة سهر الله به يوم القيامة. فهذه الألبسة التي يقصد منها جلب الأنظار ولفت الأنظار إلى الإنسان ولو كانت كافية للإنسان، فلو لبس الإنسان لباسا كافيا لكن فيه تزويق وفيه أقمشة أو على ضرب ليس معروفا في العرف الذي لبسه لقصد جذب الناس إلى أنظار الناس إليه وشهرته بينهم فقد دخل في هذا المحظور. الأمر الثاني أن المساجد ينبغي أن يهيأ فيها كل ما يحيم على ذكر الله لا على الرحمة، والثياب التي فيها صور تلهي المصلي وتلهي من معه، فإن الإنسان إذا صلى وراء إنسان على ظهره صورة فإنه سيفتن بتلك الصورة. ففي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن عائشة رضي الله عنها وضعت قرامها وفيه الصور أمامه، فقال بعد أن صلى: أميطي أن قرامك يا عائشة فإنها ألهتني صوره عن الصلاة آنفا. فإذا كان نبي الأمة صلوات الله وسلامه عليه أخوف الناس لله وأسقاهم لله وأحضرهم قلبا بين يدي الله ألهته هذه الصور، فكيف بسائر الناس؟ فلا يجوز للإنسان أن يتعاطى الأسباب. ولذلك أذكر بعض أهل العلم كان يقول: من لبس لباسا يلهي المصلين وراءه ذي نقش أو ذي كتابة يلهي من وراءه فإنه يبوء بإثمه على قدر ما فاته من الأجر لأنه تسبب في ذلك، ولا يجوز تعاطي الأسباب الموجبة لفوات الخير للناس. فهذه الألبسة المتضمنة للصور فيها هذه المحاذير، إضافة إلى أن دخول المساجد للصور فيه أذية للملائكة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة، والمساجد بيوت أذن الله أن ترفع، ولذلك الملائكة تغشى حلق الذكر وتغشى منازل الذكر، فالدخول إليها بالصور فيه أذية لهم، وقد يكون سببا مانعا لهم من شهود الخير، فيكون ذلك أبعد للخير الذي يكون للنفس بشهود الملائكة لهم. فالمقصود أنه لا يجوز إدخال الملابس التي فيها الصور إلى المسجد، وينبغي على الإمام، بل يجب عليه إذا رأى مصليا دخل وعلى لباسه الصور أن ينصحه، وإذا أمكن أن يحذره من أن يكرر ذلك الفعل، فإن بعض الناس قد يفعل هذا عن جهل، والواجب على طلاب العلم أن يحتسبوا في إرشاد الناس وتوجيههم وبيان هذا الأمر المحرم الذي لا ينبغي لهم فعله، والله تعالى أعلم. أما الصلاة فالصلاة صحيحة إذا كان في الثوب الصور، فإن الصلاة صحيحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة من نسيء صلاتك: إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، حتى ذكر الأركان، ثم قال: إذا فعلت هذا فقد تمت صلاتك. فعلق تمام الصلاة على وجود الأفعال والذكر. وأما بالنسبة لوجود الصور فهي منفصلة عن ذات الصلاة، ولا يصح إبطال الصلاة بالمنفصل كما هو معلوم ومقرر على مذهب جماهير أهل العلم، والله تعالى أعلم.
فضيلة الشيخ، أين يكون نظر الإمام والمأموم في صلاة الجنائز؟
أمر العلماء رحمهم الله أنه إذا وقف الإمام إذا وضعت الجنازة أمام الإمام أنه لا يلتصق بها، وإنما يجعل بينه وبينها فجوة. المحفوظ من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا صلى رمى ببصره إلى موضع السجود، ولذلك قالوا أخذوا من هذا أن السنة في المصلي أن يقصر نظره لا أن يمده. وإذا كان هذا هو الأصل فيمكن طرده في الجنائز، فإنه يرمي ببصره إلى الأرض ولا ينظر أمامه لمظنة الاستغلال برؤية ذلك الجسد، والله تعالى أعلم.
فضيلة الشيخ، نرجو من فضيلتكم توضيح كيفية الدعاء عند قبر الميت لما يظهر من البدع في هذا الزمان، وجزاكم الله خيرا.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن المقصود من زيارة المقابر هو الاستعاذة والادكار، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة. فالسنة للإنسان إذا زار المقبرة أن يجعل زيارة المقابر حافزا له يعينه على ذكر الآخرة، فينظر إلى تلك القبور المتقاربة ويتفكر في حال أهلها وهم في بطونها، وما هم فيه من النعيم والجحيم، وكيف أصبحوا إلى هذه الديار التي استوت ظواهرها واختلفت بواطنها، وليسائل نفسه كم فيها من منعم لا يعلم مقدار نعيمه وسروره إلا الله، وكم فيها من معذب محروم بائس طريد من رحمة الله. فينظر إلى ذلك نظرة الاتعاظ والاعتبار، ثم ينظر إلى الأبناء والآباء والإخوان والأخوات والأحبة والأصدقاء كيف أصبحوا في هذه الدار التي انقطعت عنهم فيها الأخبار، وأصبحوا غرباء لا عودة لهم من سفرهم، وأصبحوا بعيدين لا موجب لقربهم. فإذا نظر بهذه النظرة فإنها نظرة الاتعاظ والاعتبار التي يثيب الله أهلها، وهي النظرة التي ترقق القلوب بعد قصوتها وتحييها من بعد مماتها. فهذا هو شأن الموفق، أن يجعل من زيارة القبور مدرسة تذكره بهول البعث والنشور، وأن يعلم أنه لا بد وأن يصير يوما من الأيام إلى هذا المصير، وأن ينقلب إلى هذا المنقلب. فهذا من أعظم ما يقصد من زيارة القبور، أن يجعل المسلم زيارتها معونة له على الإيمان بالله والدار الآخرة، وأن يجعلها موجبة له لاحتقار الدنيا والزهد فيها وأخذ البلغة منها. أما الأمر الثاني، فينبغي عليه إذا قرب من المقابر أن يأخذ بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يقول الدعاء الماثور: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين. ويقول كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم: أسأل الله لنا ولكم العافية. وإذا دعا لهم فينبغي أن يدعو بقلب حاضر، أن يحس حاجة إخوانه إلى الدعوة الصالحة، وأن يحس بحاجتهم إليه، أن يدعو لهم دعوة صادقة يرحمهم بها الله من العذاب، ويزيل عنهم ما هو فيه من الهم والغم والنكد والضيق. فإن من حق المسلم على أخيه المسلم الحي أن يذكره بالدعوة الصالحة والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فإن الله أثنى على هؤلاء وجعلهم تابعين بإحسان، فالتابعون للصحابة بإحسان هم الذين يذكرون أهل الإيمان الذين ماتوا وانقلبوا إلى الله جل وعلا وصاروا رفاة أن يذكروهم بصالح الدعوات. ثم تصور أخي لو كنت مكان هذا القبر ومر بك أخ عليك أخ لك في الإسلام، ما الذي تتمناه؟ تتمنى منه كل دعوة صادقة، تتمنى منه الدعوة الصادقة التي ينفس الله عز وجل بها عنك فيرفع بها درجتك ويزيل بها عنك كربتك. أما الأمر الثالث فينبغي للإنسان أن يتجنب الأمور التي لا أصل لها في الشرع. فبعض من الناس يتلو كتاب الله عند المقابر، وقد يخص الآيات والسور كتخصيص سورة ياسين وسورة الفاتحة بزعم أن ذلك يخفف عن أهل القبور أو أنه يفرج عنهم. والخير كل الخير في الاتباع، والشر كل الشر في الابتداع. فلا يجوز لإنسان يؤمن بالله واليوم الآخر أن يحدث في دين الله برأيه، ولا يجوز للمسلم الذي يعلم أن الله سيسأله عن دينه أن يحدث شيئا يتقرب به إلى الله إلا وله حجة من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم زار المقابر ودعا لها ولم يقرأ عندها، أفنحن خير من النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل نحن خير من النبي صلى الله عليه وسلم الذي جعله الله رحمة للأمة، وما من خير إلا ودل عليه، وما من شر إلا وحذر منه؟ فأي خير في إنسان يتبعك على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ولذلك يخشى على الإنسان إذا اعتقد فضل عمل لا أصل له أن يضله الله بهذه البدعة. المقصود أنه ينبغي التزام الوارد وترك الأمور المحدثة. ومن أعظم المنكرات وأشدها وأعظمها جريمة اعتقاد الفضل عند قبور معينة كقبور الصالحين، يعتقد أن عندها تجاب الدعوات أو تفرج الكربات حتى ينتهي صاحبها والعياذ بالله إلى سؤالهم فيكفر بالله جل جلاله. ولو مات على ذلك فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فالأمر جد خطير، لا ينبغي للإنسان أن يتجاوز هدي الكتاب والسنة في زيارة المقابر، أن يتجاوز هدي النبي صلى الله عليه وسلم في زيارة المقابر. وينبغي تربية الصغار على هذا الهدي وعلى هذه السنة، وترك الأمور المحدثة والبدع التي اختلقها كثير بالأهواء. ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يديرنا من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، والله تعالى أعلم.
فضيلة الشيخ، أحرم رجل بالعمرة وبعدما صلى ركعتي الوضوء حصل له ظرف طارئ جعله يخلع الإحرام، فماذا عليه؟
هذه المسألة فيها تفصيل. بعض العامة يقول أحرمت بالحج، أحرمت بالعمرة، ومراده أنه لبس الإحرام. والواقع أن كل إنسان نوى النسك فقد أحرم. أما من لبس الثياب ولم ينوي فإنه غير محرم. الإحرام لا بد فيه من النية، نية النسك، والجمع بين هذا بين دلالة الفعل والقول. فقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم في الدخول في نسك الحج والعمرة بين القول والفعل، كما في صحيح البخاري من حديث عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاني الليلة آت من ربي فقال: أهل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة، وقل عمرة في حجة. فكما أن الصلاة يدخلها الإنسان بقول ونية، كذلك النسك يدخله بقول ونية. فلا بد أن ينوي النسك وأن يجمع عليه وأن يدخل فيه على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا لبست الإحرام ونويت الحج أو العمرة وجب عليك المضي فيهما. فلو أن هذا السائل طرأ عليه ظرف ففسخ حجه وعمرته بعد أن تلفظ بالحج أو قصد نية الحج والعمرة، ثم ترك الحج والعمرة ورجع إلى الظرف فإنه لا يزال محرما حتى ينتهي من نفسه. فلو خلع إحرامه ولبس ثيابه وجبت عليه الفدية، ولو جامع أهله فسد حجه وفسدت عمرته ووجب عليه أن يمضي في هذا الفاسد ثم يقضي من عام قابل حجه أو يقضي عمرته متى شاء. الأمر الثالث أنه إذا تلبس بأي محذور بناء على أنه قد خرج من النسك فإنه لا يعتبر خارجا، والأصل في ذلك قول الله تعالى وأتم الحج والعمرة لله. قال العلماء أجمع، قال بعض المفسرين أجمع أهل العلم على أن من نوى الحج والعمرة ودخل فيهما أو تلبس بنسكهما وجب عليه المضي إلا ما ورد في المحصر، هذا بما استثناه الشرع فهذا يستثنى، أو من اشترط عند نية النسك على التفصيل المقرر عند على التفصيل المقرر والذي سبقت الإشارة إليه في دروس الحج. فالمقصود أن كل من نوى الحج والعمرة وجب عليه الإتمام، وأن اختيار الإنسان يقول لا أريد الحج ولا أريد العمرة ليس باختياره، بل نيته موجبة له ودخوله في الحج موجب للمضي في تمامه. يستوي في ذلك أن يكون ناويا لحج فرض أو حج نفل، أو عمرة فرض أو عمرة نفل، لقوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله دون فرق بين حج وعمرة، والله تعالى أعلم.
فضيلة الشيخ، ما حكم صيام أو قيام ليلة 15 ليلة 15 من شعبان، وكذلك هل ينهى عن الصيام بعدها؟
أما شعبان فلم يصح فيها خبر يدل على مشروعية تخصيصها بصيام أو قيام، لا ليس هناك خبر يدل على مشروعية تخصيص يوم 15 بصيام أو ليلتها بقيام. وما ورد من الأحاديث فقد نبه العلماء على ضعفه، وممن نبه على ذلك الإمام ابن الجوزي في كتابه النفيس العلل المتناهية في الأحاديث الواهية، وكذلك في كتابه الموضوعات، وذكر حديث سعر كلب بني عاد وبين ضعفه وأنه لا يصح، وكذلك تكلم غير واحد على بطلان ما ورد في هذه الليلة، ومنهم شيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية في المجموع. فالمقصود أنه لا يجوز تخصيصها بصيام ولا بقيام. وأما ما ورد من النهي عن الصيام بعد نصف شعبان فهو حديث العلاء بن عبد الرحمن عند الترمذي، وهو حديث اختلف في إسناده، ومن أهل العلم من أثبته، وبناء على ثبوته فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصيام بعد نصف شعبان. وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يكثر الصيام، وورد عنه أنه أقر الصيام، وثبت في صحيح البخاري الصحيحين من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقدموا رمضان بيوم أو يومين إلا رجل كان يصوم فليصوم، كان يصوم صوما فليصوم، يعني اعتاد الصوم فليصوم. فتعارضت الأحاديث، فبعض أهل العلم يقول تعارض الحاضر والمبيح فيقدم الحاضر على المبيح، يعني يمنع الناس من الصيام بعد 15 على ظاهر حديث العلاء، وللقاعدة التي تدل على تقديم النهي على الأمر فضلا عن المباح. ومن أهل العلم من قال بتقديم حديث الجواز على حديث المنع، والذي تطمئن إليه النفس أن أحاديث الجواز محفوظة من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأحاديث المنع محفوظة من قوله عليه الصلاة والسلام. وعند النظر الذي يتبين أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصيام بعد نصف من شعبان لأنه يدخل عليه رمضان وهو ملحق بالصوم، كما ورد عنه عليه الصلاة والسلام النهي عن الوصال، فمن كان بهذه المثابة الذي يضره الصوم ويكون غالب الناس، لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصوم، يعني اعتياد الصوم والإكثار منه حتى إذا جاء رمضان يأتي وهو ضعيف. أما صيام الاثنين والخميس في الأسبوعين الباقيين فليس بداخل في النهي بدليل قوله إلا رجل كان يصوم صوما فليصوم، فهذا حديث في الصحيحين وهو مقدم على ما في غيرهما. فإذا ثبت هذا فكل من كان يضره الصوم أو كان صيامه صوم يوم تلو يوم فإنه يخفف حتى يأتيه الفرض فيؤدي الفرض بقوة نفس لا بضعف، وهذا مقرر، ولذلك ثبت من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على هذا. ففي الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا قام من الليل وأذن مؤذن الفجر صلى رغيدة الفجر ثم اضطجع على شقه الأيمن. لماذا؟ لأنه كان يقوم القيام الذي تتفطر منه القدمان، فبعد أن قام هذا القيام ما اضطجع حتى إذا صلى الفجر يصليها بقوة، فلا يكون نافلته بالليل مضعفة له عن القيام بالفرض. فهذا من حكمة الشرع وحسن تقديرها لأحوال الناس. فمن كان من الناس معتادا الصوم لا يؤثره ولا يضره في صيام الاثنين والخميس فلا حرج عليه الصوم، ومن كان يريد سر الصوم كصوم يوم وإفطار يوم فهذا يخفف من صيامه جمعا بين السنة، وكل منهما خارج من مشكات واحدة، والتناقض منه بريء صلوات الله وسلامه عليه. لذلك فإن هذا القول هو أجمع الأقوال والعلم عند الله. ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يزيرنا من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، والله تعالى أعلم.